والخذلان أهلاقي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم واعتصموا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، واعتصموا بالحق، واعتصموا بالصدق، واعتصموا بكل خير، واعتصموا بكل صفة طيبة، واعتصموا بالعمل، واعتصموا بالإنتاج، واعتصموا بالجماعة، واعتصموا بوحدة الصف. هذا ما نريده، وهذا ما ينبغي علينا أن نحققه في وقتنا وفي واقعنا وفي مجتمعنا. النهاردة نتكلم واعتصموا بالتسامح، واعتصموا بالعفو، واعتصموا بالصفح. بعد الثورة شايفين ان في انفجار غير اخلاقي من كثير من الناس. ربما يكون اللي تسبب في كده سوء الحالة الامنية والاقتصادية، فالناس ما بقتش مستحملة، الناس مش مستحملة الوضع الامني ولا الوضع الاقتصادي، فتجد الناس بقت العصبية زادت، انفلات اعصابي، انفلات اخلاقي. ممكن تسمع دلوقتي سباب واشتام في الشوارع، الناس مفيش ضابط ولا رابط لفقدان الامن، الناس ماشية عكس الطريق وغير الطريق. فالموضوع ده احنا عايزين نرجع، لازم نرجع لاخلاقنا، مش هقول بقى الى ما قبل الثورة، لا، نرجع لمنهج ربنا عز وجل، نرجع لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين ان احنا نرجع لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا مناص ولا خيار لنا ولا نحيد ابدا عن شرع ربنا، عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو ده النجاة، هو ده حبل النجاة، سفينة النجاة هي كتاب وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هي دي سفينة النجاة. الدفتين اللي بتوزن السفينة كتاب ربنا وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالنهاردة في ظل الظروف وفي ظل انفجار الغير أخلاق اللي احنا شايفينه، عايزين نتحلى ونتعامل بالتسامح فيما بيننا، نتعامل بالعفو فيما بيننا، نتعامل بالصفح فيما بيننا. نفسنا نفعل هذه الصفة، صفة التسامح. النهاردة محتاجينها قوي، محتاجين ان احنا نسامح بعض، محتاجين ان احنا نصفح عن بعض، محتاجين ان احنا نعفو عن بعضنا البعض، لما كل واحد يقف للتاني، وكل واحد منتظر للتاني، كل واحد متربص للتاني، وكل شوية تسمع عن مشاجرة وخناقة بضرب النار ناس هتقول لي ما كان بيحصل، بس النهاردة بقت تحصل بكثرة. صعب جدا ان احنا كنا نسمع عن ضرب النار ده، يعني نادرا ما كنا نسمع عن مشاجرة بضرب النار، النهاردة بقت العملية كتيرة، وهذا يعني يستدعي دخول الأمن وانتشار الأمن وتواجد الأمن بكثافة أكبر وبوجود وحضور أكبر من هذا، بحقيقة واقعة لازم نتكلم فيها. فالنهاردة بنسدي نصيحة لنفسنا، لأن احنا كلنا في حاجة إلى هذه النصيحة وإلى هذه التذكرة، تذكرة أذكر بها نفسي وأحبابي. أن نتسامح فيما بيننا، أن نصفح عن بعضنا البعض، أن يعفو بعضنا عن بعض. دي مسألة في غاية الأهمية. كل المجتمع، كل الشعب، كل المواطنين، الكل حتى بما فينا وبما معنا من غير المسلمين، كلنا نصفح عن بعضنا البعض كأبناء في هذا الوطن، كمواطنين نعيش على أرض مصر ونأكل من خيرها ونشرب من مائها. عشان السفينة تمشي يا أخوانا لازم نفوق وناخد بالنا ان في ايادي، مش هقول خفية لان كانت خفية دي كلمة كانت بتقال زمان، النهاردة واضحة وبادية لدى القاصي والدان، الكل شايفها، ايادي سواء داخلية او خارجية تريد ان تعبس بامن مصر وسلامة بلدنا، فبتولع تسير. انا بتعجب لبرامج على الفضائيات ومشهورة جدا، انا بشوفها بتشعل نار الفتنة، بتولع في الشعب، يعني توقد نار الفتنة في الشعب. انا بتعجب برنامج عمال يتكلم عن الفتنة الطائفية وجايب لي حكاية مش عارف منين واحدة ايه وعمال يعمي، مش وقته ايه قصة يعني في وسط ملايين، يعني ليه تبرزها؟ واحدة تانية عمالة تتكلم على سينا المصدر وسيء ماشي. ما يا اخوانا احنا عايزين نقول هي سينا بس اللي كانت مصدومة قبل الثورة؟ ما عايزين، لا بد وان نتكلم بمنطق وبفهم وبعقل وبواقع وبمصداقية. هل سينا فقط هي التي كانت مظلومة قبل الثورة، ولا كل مصر كانت مظلومة قبل الثورة؟ سينا كانت مظلومة، والصعيد، الصعيد ما كانش مظلوم قبل الثورة؟ العشوائيات والناس اللي عايشة في العشش ما كانوش مظلومين قبل الثورة؟ الناس اللي عايشة في المقابر ما كانوش هم كمان مظلومين قبل؟ هي سينا بس؟ لا، قطاعات كتيرة، يمكن أقول مصر كلها كانت، والمثقفين والملتزمين كله كان مظلوم قبل الثورة. ايه الداعي ان احنا نولع ونشعل نار الفتنة؟ احنا النهاردة عايزين نطفي ولا عايزين نولع؟ النهاردة عايزين الامن يستقر في مصر ولا عايزين الدنيا تبقى فيها قلاقل وفتن واضطرابات؟ النهاردة عايزين عجلة الانتاج تبدأ وتمشي وتشتغل ولا عايزينها تقف ونمد ايدينا ونشحت للي يسوى وما يسواش، للغرب وللشرق والهنا والهنا؟ ايه الموضوع؟ في ناس كتير قوي في برامج كتير قوي في قنوات مشهورة ما بيحبوش مصر، وكل هدفهم ده احنا لو هنحسن الظن بيه ما نقول هدفهم هدف اعلامي، شهرة، سمعة، ان الناس تتكلم عنهم وتكتب عنهم واسمهم يسمع. عشان ايه؟ عشان ياخدوا في السنة 5 مليون و6 مليون و7 مليون. طب ومصر فين؟ والشعب، الشعب فين؟ شعب مصر استحمل كتير، ما قالش الاوان ان احنا نفيده، ما قالش الاوان ان احنا نخاف عليه، ما قالش الاوان ان احنا نتكلم عن اهتماماته وعن مشاكله واحتياجاته؟ بدل ما احنا عمالين نولع ونشعل نار الفتنة في الشعب، ما نتكلم عن الفقراء وعن المحتاجين وعن المساكين وعن العاطلين وعن البطالة وعن مشكلة العنوسة وعن مشكلة الأرامل وعن مشكلة الأيتام وعن مشكلة سكان العشوائيات ومشكلة سكان المقابر وعن الصعيد وعن سيناء؟ ما نتكلم، مش كل دي مشاكل اجتماعية؟ مش كل دي قنابل موقوتة ينبغي ان احنا نعالجها بحكمة، نعالجها بحب، بخوف على هذا البلد؟ فانا بقول لهؤلاء اللي هم مصرين ان يشعلوا نار الفتنة في مصر، هذا البلد العظيم، بقول لهم اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل. عايزين سمعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. عايزين سمعة؟ خذوا سمعة. لن تنفعكم السمعة، لن تنفعكم الشهرة، لن تنفعكم، احنا هنموت. يعني انتوا هتاخدوا السمعة يومين ثلاثة، هتاخدوا قرشين يومين ثلاثة، وبعدين كيف بكم اذا نزلتم في حفرة ضيقة الارجاء والمسالك لتسألوا وتحاسبوا، كيف بكم اذا وقفتم بين يدي رب عظيم جليل كريم وسألكم لما فعلتم هذا، بما تجيبون وكيف تجيبون على الله يوم القيامة. فلابد كل واحد فينا النهاردة عليه دور، خاصة أصحاب المنابر الدعوية، كل منهم ينظر كيف ينفع وكيف يفيد وكيف يضيف لهذا الشعب ولهذا المجتمع في هذا الوقت الدقيق الحرج. مسألة في غاية الأهمية. لذلك أنا بقول الجو ده المشحون والملبد بالمشاكل والفتن والاضطرابات والوقفات والاحتجاجات، محتاج ان احنا نبص روح الصفح والتسامح فيما بين الناس. لازم نستحمل بعض النهاردة، لازم نستحمل بعض، لازم نسامح بعض، احنا عايشين في مركب واحدة، فلو كل واحد ما سامحش التاني ومعفاش وصفح، لو كل واحد وقف للتاني على الغلطة وعلى الذلة وعلى المشكلة وعلى مش هنخلص. وهيحصل ايه النتيجة والاثر اللي انا متخوف جدا منه؟ تطاحن وصراعات، مش على السلطة وبس، على كل حاجة، يعني صراعات اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وسياسية، هيبقى البلد شعلة من النار والفتن. واذا كان البلد البقعة بتاعتها والرقعة بتاعتها مسرح للصراعات والفتن، هذا يضعف على ضعفها. احنا ناقصين، هو احنا ناقصين ضعف؟ هو احنا ناقصين بلاوي؟ هو احنا ناقصين مشاكل؟ هو احنا ناقصين فقر؟ احنا مش ناقصين، كفانا فقرا وكفانا حالة اقتصادية مزرية، وكفى حلقة يعني أمنية برضو مزرية، كفاية. واعتصموا، تمسكوا بالتسامح، تمسكوا بالعفو، تمسكوا بالصفح. ولازم يعرف كل واحد مننا هو أمين على أخيه، أمين على من معه، أمين على من يعيش معه، حتى لو كان من غير المسلمين. فغير المسلم هو أمنك على دمه وعلى ماله وعلى عرضه، فلا بد أن تكون أمينا على هذا، تؤمنه. واسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري في تاريخه والنسائي في سننه وصححه شيخنا الألباني. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه، من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. شفت بقى، شفت كلام اللي أنا بقوله ده؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم آتي بشيء من عنديات نفسي، بل هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يظهر على كل الناس وعلى رؤوس الأشهاد، على المسلم وغير المسلم، ليعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أقر ورسخ قواعد الأمن والأمان والاستقرار في البلد الواحد. الكلام كلام مهم جدا. من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هو ده إسلامنا، هو ده ديننا، هو ده شرعنا، هذا هو ديننا، هذا هو شرعنا الذي يحق لنا أن نفتخر به. شايفين النبي صلى الله عليه وسلم، شايفين الكلام، تحسسوه وعيشوا معه. طيب كيف نسامح وكيف نصفح وكيف نعفو؟ لابد أن نعلم بادئ ذي بدء، أن الإنسان الذي يسامح هو صاحب النفس الطيبة. النفس الطيبة هذا يدل على نقاء القلب وصفاء السريرة. كلما زاد إيمانك، كلما زاد صفاؤك، كلما زاد نقاء قلبك، كلما زدت في التسامح وفي العفو وفي الصفح. أكثر الناس براءة، الناس اللي عندها براءة وشفافية، هم دول أكثر الناس إيه؟ صفحا وعفوا وتسامحا. لذلك تجد الأطفال هم أكثر الخلق وأكثر الناس تسامحا لشدة براءتهم. فإذا ما ضربت ولدك تراه يرتمي في حضنك، يعني أنت بتضرب شفت البراءة، شفت ويلعبك ويبوسك وكل حاجة، هذا يدل على شدة التسامح. يبقى كلما عمر الإيمان في قلب العبد، كلما زاد العبد في تسامحه وفي عفوه وفي صفحه بين الناس، للقريب والبعيد، للقاسي والدان. فإحنا محتاجين إلى هذه الصفة تفعل، محتاجين لهذه الصفة حتى نعمل بها، محتاجين لهذه الصفة حتى نعيشها واقعا عمليا بيننا. مسألة ما هياش مسألة كلام أجوف ولا شعارات خاوية من الصح، لا، بل لابد من العمل، لابد من تفعيل هذه الصفات الطيبة التي ما إن انتشرت في مجتمعنا حتى نجد مجتمعا آمنا سخاء رخاء. وإذا أردنا أن نتعلم العفو والصفح والتسامح، فانظروا إلى عفو الإله جل جلاله، انظروا إلى عفو الرب جل جلاله. الله عز وجل يعفو عنا، الله عز وجل يسترنا، الله عز وجل يصفح عن عبده ويتوب عليه. وإن جاء بذنوب تملأ البحار والأنهار، ولو جاء بذنوب تزن مثاقيل الجبال، وجاء إلى الله تائبا عائدا راجعا قبله الله عز وجل. بل ما من عبد يرجع إلى ربه وإن كان على ظهره ذنوب كمثقيل أحد وتهامة. ما من عبد جاء إلى ربه تائبا عائدا إلا ووجد أبواب الأمل مفتوحة، إلا وجد أبواب الرحمة مفتوحة على مصراعيها. الله عز وجل في الحديث النبوي الشريف، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله، يعني أينما أردت الله وجدته، أينما أردت التوبة وجدتها. وهذا من فضل الله علينا، الله عز وجل لم يجعل وقتا واحدا أو معينا للتوبة، إنما جعل التوبة في كل وقت وفي كل حين، وجعلها واجبة على كل مسلم. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. آيات كثيرة تدعو إلى التوبة، وهذا يدل على عفو الله عز وجل، على عظيم عفو الله عز وجل وفضله ومنه وكرمه علينا، أن قبل العاصي وأن قبل المذنب إذا عاد وتاب إلى الله عز وجل. إذن فالله عز وجل لم يغلق باب رحمته في وجه عبده. لذلك ما ينفعش المؤمن أبدا ييأس من روح الله عز وجل، ما ينفعش المؤمن أبدا يقنط من رحمة الله عز وجل مهما ارتكب من ذنوب وآثام. وهذه ليست دعوة إلى المعصية والذنب بقدر ما هي دعوة إلى العودة والتوبة والأوبة إلى الله عز وجل. تسامح، بل أوجه نظرك إلى ما هو أعظم من ذلك. انظر إلى الكافرين الذين كفروا بالرحمن، انظر إلى هؤلاء الذين جعلوا لله ولدا، وجعلوا الله ندا، وجعلوا الله صاحبة، وجعلوا الله ولدا، وجعلوا الله شريك. تعالى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انظر إلى الكافرين، انظر إلى المشركين، انظر إلى المبتدعين، انظر إلى كل هؤلاء، انظر كيف أن الله عز وجل يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم ويكسوهم. انظر، انظر إلى رحمة الله بهم في الدنيا. بل إن العبد ربما يكفر وربما يعصي الزمن الطويل، ثم إذا رجع وأعلن التوحيد لله جل وعلا فإذا به يقبله الله عز وجل ويتوب عليه. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
بقول لحضرتك ايه؟
تفضل.
انا دلوقتي بقول لوالدتي مثلا ما تكلموش ده وما تكلموش ده.
وطي صوت التلفزيون شويه بعد اذنك.
فبيتكلم فانا مقاطعها، هل ده حرام؟
وطي صوت التلفزيون شويه. دي والدتك؟
وطيت.
والدتك ولا زوجتك؟
والدتي.
ووالدك عايش؟
والدي متوفي.
متوفى. طب الصوت بيعمل تردد، مش انت يعني الصوت اكيد بتاع التلفزيون عالي. مع انفصل. طيب معلش انا عرفت سؤاله طبعا. يا اخي الكريم، يعني انت بتقول لوالدتك كلمي ده وما تكلميش، وكانها هي زوجتك مش والدتك. لذلك انا بسال، بقول هي زوج، بيقول والدتي، فهو والده متوفى، فربما هو يكون يعني في محل والده، ولهذا يرى ان هي لا تحدثي هذا او ذاك. ما ينفعش ان احنا نقاطع الام تحت اي ظرف من الظروف. يعني طبعا الواحد لابد ان يفصل في الامر، يعني هو بيقول ما تكلميش ده ليه وما تعمليش دون، يعني الله اعلم هل شيء في نفسه في مشاكل بينه وبينهم ولا في اخطاء تانية. على كل حال خلينا نتكلم اجمالا يعني في المسألة. ما ينفعش ابدا يا اخي، ربنا يبارك فيك، ان تقاطع امك ابدا. لا يجوز لك ان تقطع امك باي حال من الاحوال. انصح. ولذلك يا اخوانا معاملة الوالدين في النصيحة لها شكل خاص عن كل الدنيا. يعني لابد ان تهدهد في كلامك وفي نصحك وفي تذكيرك لوالديك. فان قبلوا فبها ونعم، وان لم يقبلوا فعليك بالدعاء وعليك بالرجوع الى الله عز وجل. معنا اتصال، اخت مفاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
حضرتك انا بس هطول مع حضرتك شويه.
اتفضلي.
انا ليا اخويا لاول يوم في شهر رمضان توفي.
ربنا يرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه. نعم.
والدنا متوفي بقاله 17 سنه.
نعم.
فرجعت اغسط اول يوم في رمضان فوالدتي لغايه وقت هذا مش قادره تهدى.
مش قادره ايه؟
مش قادره تهدى.
نعم.
احنا عايزين اي حاجه تهديها. مش مصدقه اخونا جاي يعني هو ميت موته كويسه.
نعم.
فاحنا عايزين نهديها مش عارفين.
هي شايفانا قاعده معاكي؟
لا هي دلوقتي هي نفسها تكلم اي حد وتتواصل مع اي حد وتتكلم معاه.
نعم.
فحضرتك لو سمحت احنا لو رقم تليفون.
حاضر ادوها رقم تليفوني في الكنترول ان شاء الله. حاضر يا اختي ربنا يبارك فيك. طبعا احنا يا الام سبحان الله ابنها ده لا شك ان غالي جدا عندها وعزيز عندها وكذلك الام يعني اكثر واحدة في الكون يعز عليها فقد ولدها هي الام. ما فيش حد يصاب بمصابها أبدا. ولعلي أذكر المرأة والحديث الصحيح التي كانت تبكي على ولدها على قبره ويعني بصوت مرتفع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلفها وقال اصبري يا أمة الله فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي وهي لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب فجاء الناس إليها وقالوا إنه رسول الله فأسرعت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طرقت باب بيته وقالت أصبر يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالمصاب كبير لكن اختاه اصبري واحتسب الأجر عند الله عز وجل. فنحن ملك لله عز وجل ونحن صنعة الله عز وجل ونحن خلق من خلق الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ما أعطى وما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. فلتصبري ولتحتسبي وتذكري قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اصرفي هذا الحزن واشغلي نفسك بالدعاء له بالدعاء له بعمل صدقة جارية له. اكثري من الدعاء وسل الله عز وجل أن يتغمده في رحمته إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. عايزين نسامح عايزين نصفح. لسه كنت بقول الكافر اللي بيكفر بالرحمن سبحانه وتعالى رغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يمنع رزقه عن عبده لم يمنع الشراب الماء عن عبده سبحان الله. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ما سقى كافرا منها شربة ماء. شوف العفو. إذا كان هذا عمل الله عز وجل مع الكافرين فكيف بمن وحد الله؟ كيف بأهل الإيمان إذا ما تابوا وأنابوا وعادوا إلى الله عز وجل؟ انظروا إلى عفو الله، انظروا إلى صفح الله، إلى حلم الله عز وجل على عباده، وتعلموا وتأدبوا بأدب ربكم، وانتصحوا وتذكروا واعملوا ثم انظروا إلى عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى صفح وتسامح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعظمه من تسامح وما أعظمه من عفو وما أعظمه من صفح. صلوات ربي وتسليماته على حياته كله، كلامه كله، مواقفه، أفعاله، صفاته، كلها تشمل الصفح والعفو والتسامح صلى الله عليه وسلم. أذكر ببعض المشاهد المهمة جدا. فاكرين عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ومشى على قدميه 100 ميل صلى الله عليه وسلم. وبعد كده السادة والكبراء بتوع الطائف صلتوا عليه وأرسلوا عليه السفهاء والأطفال عشان يرجموا ويضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى دميت قدميه صلى الله عليه وسلم، واختلطت دماء رجليه بكعبيه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وشق رأسه. وكان زيد بن حارثة يدافع ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن واحد من هذه الرحلة، لم يؤمن واحد. هو ذهب إليهم يريد النصرة، يريد أن يجد من يعينه ومن ينصره من الناس على دعوة لا إله إلا الله، فخذلوه جميعهم. لم يؤمن رجل ولا شاب ولا طفل ولا فتاة ولا امرأة، فكان الأمر شديد شديد جدا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد، محل الشاهد الذي أريده، عندما خرج صلى الله عليه وسلم من الطائف وجلس عند حائط ابن ربيعة ونزل عليه ملك الجبال، والحديث في الصحيح قال: يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين الجبلين، لو انت أردت أنا أطبق عليهم الإيه، لأن الطائف كان بين جبلين، فلو طبق جبلين إعدام. أي واحد في الكون مكان الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول لك طبعا إعدم أهلكهم، طبيعي يقول كده بعد اللي حصل ده. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار العفو، اختار الصفح، اختار أن يسامح. قال: لا، أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هو ده اللي احنا عايزين، احنا عايزين نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا شتان شتان أين نحن، لكن لا بد وأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، لا بد وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، لا بد. إذا أرادت مصر، إذا أرادت الأمة الإسلامية أن تفيق من غفلتها وأن تستيقظ من نومها وأن تصحو وأن تسير على طريق النجاة، لا بد لها وأن تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وزراعا بزراع، لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنا عايزين ننجو بأنفسنا، لو كنا عايزين ننجو ببلدنا ومجتمعنا من المشاكل والفتن والاضطرابات اللي احنا شايفينها ويريدها الكثير في الخارج والداخل، أسأل الله ألا يمكنهم من ذلك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فإحنا لدينا ثقة كبيرة جدا في الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى سوف يعني إن شاء الله يفشل ويفشل كل مخططات أعدائنا تجاه بلدنا، تجاه إسلامنا، تجاه أمتنا. إن شاء الله لن ينجحوا، وهذه الأموال التي ينفقونها سوف ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة إن شاء الله تعالى. يبقى عفو النبي صلى الله عليه وسلم مثل يحتذى به، نقتدي به، نتعلم منه، نقتبس منه، نتأدب به. خدنا مشهد الطائف، تعالى ننتقل إلى مشهد آخر، مشهد غزوة أحد. غزوة أحد المشهد كان مرير جدا، لما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا أن المسلمين حملوا على الكافرين وظنوا أن المسلمين قد ظفروا خلاص، فازوا وانتصروا والمسألة خلصت، ووجدوا بقى الغنائم، هم كانوا فوق الجبل فشايفين المسلمين إيه، هم كانوا بيحموا ظهر المسلمين كأن ده الجبل، في الرماة اللي هم بيرموا بالنبال والسهام كويس قوي فوق الجبل حافظينه عشان الكفار ما يجوش من ورا، وكان المسلمين هم هنا بيقاتلوا ايه الكافرين، فكان الرماة بيحموا ظهر المسلمين. فلما وجدوا الأغنام من تحتهم رأي العين ووجدوا أن الكافرين فروا أمام المسلمين في أول المعركة، ظنوا أن ايه المسألة خلاص دانت المعركة للمسلمين، فنزلوا نزلوا حتى يجمعوا الغنائم مع من يجمع. فخالد بن الوليد رضي الله عنه كان ما زال على كفره وكان قائدا لجيش الكافرين، فلمح ورأى هذا فذهب بجنوده واعتلى الجبل وكانت قاصمة ظهر للمسلمين، وحملوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسرت رباعيته وشق رأسه ودخل حلق المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، والدماء تسيل على أشرف وجه وأطهر وجه، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، تخيل وتصور يا أخي، يقول اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. معنا اتصال أخ حامد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل. تفضل يا حامد.
انت حضرتك ما ردتش على سؤالي اللي هو بتاع والدتي.
كل ده ما ردتش؟ انت ما سمعتش ولا ايه؟ انت رحت تشرب شاي ولا حاجه؟ انا رديت.
انا كنت قاعد قدام التلفزيون ما سمعتش.
ما سمعتش؟
لا ما بتسمعوني.
نعم؟ لا انا كلمت يا حامد ورديت يا حبيبي. رديت.
ما سمعتش.
ما سمعتش؟ عيد تاني. حاضر، عيد لك تاني. حاضر. بس انا رديت.
ايه الرد اللي انت رديته؟
حاضر. انا قلت يا حبيبي ان الوالدين لهم معاملة خاصة جدا في النصح، بمعنى ما ينفعش تحت اي ظرف من الظروف وفي اي حال من الاحوال ان تقطع امك. ما ينفعش انك تقطع امك ابدا، تنصحها وتصبر عليها. يعني حامد ازيدك، ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه كانت امه كافرة كافرة، وكان ينصحها بالاسلام فتأبى عليه، وفي يوم من الأيام بيذكرها وبيقول لها أسلمي، فيعني ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، فبكى أبو هريرة بكاء مريرا شديدا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعمل إيه؟ بيقول له إيه؟ ادعي يا رسول الله على أمي. لا، حكى للرسول، قال له يا رسول الله إني أدعو أمي كل يوم للإسلام فتأبى علي، وجئت اليوم أدعوها الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره يا رسول. يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، ادعو الله يا رسول الله يهدي أمي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يداه ودعا لأم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. استبشر أبو هريرة رضي الله عنه بدعوى نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى أمه يحمل هذه البشرة. ولما اقترب من باب أمه ووجد الباب مواربا مفتوح يعني بقدر قليل، فسمع خشخشة، سمع كده إيه إن في مية، وفي كانت أمه بتغتسل، فسمعت أمه بخطوات قدميه وهي تعرفها، فقالت مكانك يا أبا هريرة، يعني خليك واقف ما تخشش، حتى اغتسلت ولبست وخرجت أمه على أبي هريرة على ولدها وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبكى أبو هريرة من شدة الفرح. الشاهد، لا يجوز لنا أن نقطع والدينا، لا يجوز لنا مهما كان النصح ومهما كان التذكير، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقطع أمنا أو أبانا، لا يجوز. عليك أن تنصح وعليك أن تصبر يا أخ حامد، أرجو أن أنت تكون برضو سمعنا المرة دي وما تكونش رحت في حتة. تنصح وتصبر وتجدد النصيحة، والنصيحة تكون بأدب، والنصيحة تكون بلين، النصيحة تكون برفق، النصيحة تكون بحب، لأن دي أمك، ما هيش صاحبك ولا صديقك. لا، الأم والأب الوالدين لهما معاملة خاصة جدا في النصح، ونعلم ونذكر شبابنا وجيلنا بهذه التذكرة اللي هي في غاية الأهمية. فاحنا بنشكر الأخ حامد. أنا أعتقد أنه مش معانا خلاص، صح؟ طيب لعلي يعني، طيب ماشي، يعني لعله يعني نكون إن شاء الله سمع منا ما يعني يستفيد به. نرجع لحبيبنا، نرجع لمصطفانا صلوات ربي وتسليماته عليه. خدنا مشهد الطائف، وخدنا مشهد أحد. تعالوا المشهد الثاني الثالث مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو مشهد رائع جدا أذكر به، لأن مشهد في التسامح، مشهد في العفو، مشهد في الصفح، لا ينسى ولا ينساه التاريخ، لا ينسى التاريخ هذه المشاهد التي لم تتكرر، لم تتكرر. تتكرر ايه؟ ده احنا شايفين اللي بيتحججوا عشان يخشوا يقتلوا في الاطفال والنساء تتكرر ايه؟ تتكرر ايه؟ ده بيهدموا المساجد وبيقتلوا الدنيا، واللي بيقتل ابناء شعب والدنيا، تتكرر ايه؟ احنا نفسنا يا اخوانا، نفسنا ان احنا نتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، مش بالكلام، والله بالفعل وبالحقيقة. نتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في حياتنا، في واقعنا، في مجتمعنا، في عملنا، في بيوتنا، في كل مكان. نأتي بما نستطيع قدر استطاعتنا. نحن أحوج إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. مشاهد النبي كتير قوي. وصلنا إلى المشهد الثالث، وهو مشهد فتح مكة. كلنا يعلم، كلنا عارفين مكة عملت إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. كلنا عارفين ماذا فعلت قريش، وماذا فعل العرب، وماذا فعلت مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، من سباب شتام وإيذاء وضرر وحصار اقتصادي وافتراء وظلم ومحاولة لقتله وطرده صلى الله عليه وسلم من مكانه، من البلد أعظم البلاد وأحب البلاد إلى الله عز وجل. إني أعلم أنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، زي ما احنا بنقول بلغة المصريين، خرج على عينه، خرج يعني وهو يعني نفسه ما يخرجش. طيب كيف إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد كل اللي احنا قلناه وبعد كل اللي احنا عارفينه، يعمل ايه؟ ناخد الاتصال ده وبعد كده نقول السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ام احمد، اهلا وسهلا.
ازيك يا مولانا؟
اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك انا عايز اطلب من حضرتك طلب.
اتفضلي.
عايزك تدعي لي.
ربنا يا رب يستر.
شايفه كده انا عامله عمليه مفصل بقالي سنه اهون، وانا قاعده في البيت يعني مش قادره لا اروح ولا اجي، وبعدين المفصل بيعمل خراريج، قالوا لازم تعمل عمليه تجميل ثاني، وانا ست كبيره في السن مش قادره، وعندي ابني عنده 25 سنه ما بيشربش كان حتى السيجارة.
نعم.
لا لف عليه زميله بيشرب سجاير لغاية ما وصله انه يشرب شيشة.
لا اله.
فدعي له بالهدى يا ابني.
حاضر يا حاج. حاضر.
الله يكرمك.
حاضر.
وقول لي اعمل ايه طيب عشان ربنا يشيل عنا الهم والغم.
حاضر يا حاج. حاضر.
ويشفينا ويعافينا يا ابني، ويشفيك ويعافيك.
حاضر يا حاج. ربنا يبارك فيك يا محمد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يلطف بك وأن يرفع عنك وأن يعجل بشفائك وأن يجعلك قوية صحيحة معافية إن شاء الله بإذن الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي ولدك وأن يجعله صالحا هديا مهديا تقيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجميع المسلمين اللهم آمين. هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل مكة بعد ما طرد منها، داخل مكة عزيز، داخل مكة في منعة وفي قوة، في 10,000 مقاتل، لا قبل لمكة بهؤلاء الجنود، لا قبل لمكة بهذه القوة، لا قبل لها أبدا، كانوا بيجروا استخبوا في البيوت، وكلهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يريق الدماء وسوف يقطع رقابا، الكل يظن كده. ليه؟ لأنهم عارفين عملوا في إيه، هم التاريخ قريب ما هوش بعيد، 10 سنين في المدينة ما هوش يعني 50 سنة، لا حتى 10 سنين اللي قاعد في المسابوش حروب وغزوات، فالكل كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم هينتقم. كل الكافرين كانوا يظنون ايه النبي صلى الله عليه وسلم هيصف الحسابات، لكن ليس هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو الرحمة المهداة، ليس هذا هو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. لذلك واحد شال الراية يقول ايه اليوم يوم الملحمة، فقال النبي لا بل إن اليوم يوم المرحمة. يا الله مرحمة يا رسول الله، مرحمة، وقد صنعوا بك ما صنعوا مرحمة، وقد طردوك مرحمة، وكادوا أن يقتلوك مرحمة، وقد سبوك وشتموك وأذوك مرحمة يا رسول الله. لا إله إلا الله. ثم قال لأهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هل عرف التاريخ مشهدا مثل هذا المشهد؟ هل عرف التاريخ موقفا مثل هذا الموقف؟ هل عرف التاريخ خلقا ومثلا أعلى مثل هذا المثل ومثل هذا الموقف؟ أبدا أبدا. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي علينا أن نقتدي به، أن نقتدي به. فعايزين نقتبس، نتأسى، نقتدي. إحنا محتاجين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله محتاجين له جدا، في كل صفة من صفاته، في كل خلق من أخلاقه، في كل موقف، في كل حال، حتى في صمته، في سكوته، آداب وآداب، كنوز ينبغي علينا أن نغتنم آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنوز يا أخوانا نفرط فيها ليه؟ ده الغرب عمل بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، عمل ببعض آداب النبي صلى الله عليه وسلم فارتقى وتقدم، فكيف كيف لو عملنا بكل آداب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا سيما التسامح، ولا سيما العفو، ولا سيما الصفح، ولا سيما الحلم، ولا سيما العفو عند المقدرة، عفو القادر، يعني أنت قادر وبتعفو، كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وفي الطائف وفي كثير من المواقف. إنما كثير مننا لما بيقدر ما بيعفيش، إذا قدر لا يعفي، لا يعفي. نسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يهدينا وأن يملأ قلوبنا إيمانا وحكمة، وأن يملأ قلوبنا بالعفو والصفح والتسامح، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. انظروا إلى رحمة الله عز وجل بالعصاة والمذنبين، وهو يقول سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا الله، أرأيت عفوا، أرأيت رحمة أكثر وأعظم من هذه الرحمة؟ يا مذنب، يا عاصي، يا من أسرفت على نفسك الأيام والليالي، لا تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب، فلا تبتئس ولا تيأس، ولا تيأس من روح الله عز وجل. أقبل على ربك، أقبل، أقبل على ربك في عجل، ولا تتباطأ ولا تتكاسل، أسرع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فاستبقوا الخيرات. لما نقول نحن نروح لربنا ما نقولش نحن نتباطأ، لا، ففروا إلى الله، لأن احنا لا نعلم متى يأتي الأجل، ولا نعلم كيف ولا على ما نموت. نسأل الله أن يجعل موتتنا على خير وفي خير وبكل خير، اللهم آمين يا رب العالمين. وانظر إلى قول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. آية جميلة، يعني من يعفو ومن يصفح يغفر الله له. من يعفو ومن يصفح يغفر الله له. أريد أن تتصدع بها القلوب والآذان بكلام الواحد الديان: من أحب أن يغفر الله له فعليه أن يتحلى بالتسامح، يتحلى بالصفح، يتحلى بالعفو. هذا هو الهدي. واسمع إلى كلام نبيك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ده كلام غالي، كلام الغالي غالي، كلام النبي غالي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي جميل والله. لو احنا عملنا بالكلام ده، لو ان الامة الاسلامية التي امنت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لو تمسكت بهدي نبيها، لو عملت بهدي نبيها، لو تأدبت بأدب نبيها صلى الله عليه وسلم، لرأينا حالا غير هذا الحال، والله لرأينا حالا غير هذا الحال. لكن بلاش لكن، نسأل الله أن يهدي، بلاش لكن. الحديث مرة أخرى: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يعني الإنسان لما بيعفو من اللي بيعزه؟ الله، الله. وإذا تواضع العبد لأخيه رفعه الله. نمشي بالكلام ده؟ هو ده صعب؟ الكلام ده صعب؟ ما هو صعب، والله سهل لمن سهل الله عليه ذلك، ويسير لمن يسر الله عليه ذلك. أسأل الله أن ييسره علينا، وأن يسهله لنا، وأن يجعلنا من المطبقين ومن الفاعلين، اللهم أمين يا رب العالمين. أمنا عائشة في حديث الترمذي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقول إيه: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ أمنا عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أنا عرفت ليلة القدر فين، لو أنا يعني في أيام رمضان، لو أنا عرفت إن ليلة القدر وحسيت كده أقول إيه؟ ماذا أقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. نعم، في سؤال؟ تفضل. طيب، حاضر يا أخي. يعني في سؤال عن طريق الاسم جنة دلوقتي، أخت تائبة بتقول: بما أنصحها؟ تعمل إيه وترجع إزاي؟ أنصح هذه الأخت الفاضلة، ربنا يا ربي يتم عليها وعلينا جميعا طريق الهداية والتوبة، تعهدي قلبك، تعهدي قلبك، لازم يعني نحفظ قلبنا، القلب ده مشكلة، احرصي ألا تجعلي قلبك في بيئة معصية، ما توديش قلبك في بيئة معصية، خلي قلبك دايما في بيئة إيمان، في بيئة طاعة. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. كل واحد مننا مهما بلغ من الهداية ومن الطاعة ومن الالتزام لازم يخاف على قلبه. الواحد ما يقولش أنا خلاص أنا وصلت وأنا بقيت بقى لا فين ومش فين، لا، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القلب ريشة تحركها الرياح بفلاة. تخيل إن ريشة في صحراء الهواء بيعمل فيها إيه؟ يقلبها ظهرا على بطن. كذلك القلب مع الشهوات والشبهات. يبقى أنا بنصح أختي الفاضلة أن تجعل قلبها دائما قدر استطاعتها، خاصة في الفترة الأولية، خاصة في بيئة إيمان، في بيئة طاعة. هذه واحدة. الثانية: تخيري صحبة طيبة، وعليك أن تتخلي وتهجري الصحبة السيئة. كان ليك أخت أو بعض الأخوات غير صالحات، على طول اهجري وابحثي عن صحبة صالحة. مش عارف أعمل إيه؟ المساجد، دروس العلم، هتلاقي إن شاء الله. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب، معنا اتصال أخت مريدة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت حضرتك،
تفضلي.
هذا معايا ابن عنده 20 سنة.
نعم.
وبيشرب سجاير وبيشرب حبات وحش.
نعم.
لا أصلا
حاضر يا أخت. حاضر. ربنا يديك الصحة. حاضر يا حاج. حاضر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديه وأن يشرح صدره للإسلام وأن يرده إلى دين الله عز وجل، إلى الإيمان وإلى التقوى وإلى العمل الصالح وإلى صحبة والديه والرضا وإلى العمل بطاعة الله عز وجل وإلى مساعدة والديه ردا جميلا. أسأل الله أن يعجل بهدايته وهداية جميع شباب المسلمين وأن يطمئن قلبها وقلب والديه، اللهم آمين يا رب العالمين. فمسألة العفو مسألة في غاية الأهمية، مسألة التسامح. النهاردة ما حدش مستحمل حد، احنا عايزين نتكلم في الواقع اللي احنا فيه، والكلام ده احنا محتاجينه النهاردة ولا مش محتاجينه؟ طب احنا محتاجين الكلام ده جدا، لان الناس النهاردة من كثرة المشاكل زي ما قلت، سواء مشاكل اقتصادية او امنية، ده على رأس المشاكل. والناس بتكلمني مشاكل اقتصادية رهيبة، الناس تعبانة جدا. واسأل الله ان يوسع على امة الاسلام. اللهم اغننا جميعا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. فانا بقول الجو ده خلى الناس بقت، او خلى بعض الناس، عشان برضو لا نعمم، جعل بعض الناس تضيق صدورهم وتتفلت من مشاعرهم بعض الأقوال وبعض الأفعال اللي هي غير منضبطة. فاحنا عايزين نرجع، عايزين نصحح. ليه؟ لأن الآخرة خير وأبقى. أصل الدنيا دي مزرعة للآخرة، الدنيا دي مزرعة للآخرة. يعني لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بنيها. لذلك أنت بتزرع إيه النهاردة؟ تزرع حب، تزرع مودة، تزرع حلال، تزرع صدق، تزرع أمانة، تزرع عفو وصفح وتسامح، هو ده اللي قاعد لك. إنما تزرع شر، هتزرع سرقة، هتزرع خلق ذميم، هتزرع كذب، غيبة، نميمة، هتزرع معصية، هتلاقي إيه في الآخرة غير شر؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فاللي عايز يلاقي خير يزرع خير، واللي عايز يلاقي شر هو حر بقى، فلا يلومن إلا نفسه. العفو، العفو. طيب موضوع العفو، التمسك بالعفو موضوع كبير جدا، موضوع التسامح موضوع كبير جدا، الحلم، الأناة، محتاجين الكلام ده في البيت. ولو قلنا بقى في البيت نعيش بقى تسامح الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، الاثنين على السواء. ولو جينا نتكلم على تسامح الزوج، الزوجة تقول لك اه اهو عشان تعرف بس، ونيجي نتكلم على تسامح الزوجة، الزوج لها اهو شفتي انت واجعين قلبين. لا، الاثنين على السواء، الاثنين على السواء، تسامح الزوج وتسامح الزوجة، وتسامح الابناء تجاه الوالدين، زي ما كنا بنسمع الأخ الفاضل كان بيسأل على أم يسامح، وتسامح الوالدين تجاه أبنائهم أو أبنائهما، يبقى جو من التسامح والعفو. طيب لو غاب، إن غاب التسامح وإن غاب العفو وإن غاب الصف من البيت، إيه اللي بيحصل؟ بنسبة مثلا 99% البيت بيخرب. لو ما خربش حسيا بيخرب معنويا، يعني لو الأسرة ما تفرقتش بيبقى فيه خراب وفساد في البيت، وكل واحد عايش مش طايق التاني، وكل واحد مش مستحمل كلمة للتاني، وكل واحد زي ما احنا بنقول بلغة المصريين بيتلكك للتاني، كل واحد بيتربص للتاني، ما بقتش حياة. وعلى فكرة نتكلم برضو على الواقع اللي احنا عايشينه، كتير جدا من البيوت كده، كتير جدا من البيوت عايشين كده. والبيت اللي ما فيهوش تسامح ولا فيه صفح ولا عفو تحيط به الاخطار من كل جانب، اخطار بقى من كل نوع ومن كل اتجاه، سهام من هنا ومن هنا. ليه؟ ما هو مش مستريح ومش مستريح، هو ما بيسامحش وما بيسامحش، هو بيبص لكل غلطة وهي بتبص لكل غلطة، بالتالي هو بيشوف اي واحدة بره، سواء بقى في الشغل في اي حتة، في دي المميزات دي الكويسة، واللي جول وهي برضو الرائد في اي حد برا المميزات، ودي مخاطر شديدة جدا. ومن هنا يحدث الخراب، ومن هنا تحدث وترتكب المعاصي والآثام. طب نحصن بيوتنا بايه؟ بالتسامح. نحصن بيوتنا بايه؟ بالعفو. وانا نفسي الزوجة اللي هي عملت يعني عارفه قوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حته التسامح، طب وانت ليه ما عندكيش تسامح؟ ما زي ايه ما انت بتطلبي تسامح الزوج، برضه تسامح الزوجه، زي ما قلت من الاثنين على السواء، قدرا بقدر وراسا براس شبرا بشبر، لابد ان الزوجه تسامح وتعفو، والزوج كذلك على نفس القدر يسامح ويعفو. لان النساء شاطرين قوي يجيبوا لك القصه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم مع امنا عائشه، لما كانت مش فاكر امنا زينب بين ولا حفصه، بعت صحفه فيها طعام راح ضرب من ايد الخادم امنا عائشه وانكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غارت امكم، كان قاعد معاه بعض نفر من كان قاعد معاه نفر من الصحابه، غارت امكم. والعجيب بقى في القصة دي ان ابن حجر في شرح لان رواه البخاري وغيري، ابن حجر قال تعبير جميل قوي عجبني في كلمة غارت امه، قال ايه استنبط من قال هذا يعتبر اعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم عن امنا عائشة، كمان كمان اعتذار يعني يعتذر عن ليه؟ حتى لا يظن بعض الجلوس أن هذا من سوء أدب. حاشا لأمنا كذلك، حاشا لأمنا ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم بيعرفهم أن اللي حصل ده من قبيل الغيرة، غيرة النساء، وليس من إيه؟ وليس من سوء أدب. فبيعتذر عنها صلى الله عليه وسلم غارة أمكم، بس عمل إيه؟ الحق والعدل، راح جاب الصحفة المكسورة وادها لمين؟ لأمنا عائشة، وجاب السليمة بتاعتها وادها، جاب السليمة وادها لإيه؟ لمن كسرت صحفتها، ولا هذه بتلك واحدة بواحدة عشان محقها ذنبها إيه؟ الشاهد من الموضوع هذا يدل على التسامح، وينبغي على الرجال أن يقتدوا برسولهم صلى الله عليه وسلم في هذا التسامح. وإن كنا كرجال يعني الأمر ليس سهلا، يعني مسألة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ درجة الكمال في التسامح، مش معنى كنا إن احنا ما نتسامحش، لا، على الرجال أن يتسامحوا، وكل يبدأ بنفسه. المرأة كمان، المرأة كمان ما تقعدش تتربص وتنتظر الكلمة وتضغط على زوجها، يعني عارفة ان زوجها مثلا الظروف الاقتصادية وحشة ما تضغطش عليه، عارفة مثلا ان هو راجع تعبان او راجع مشاكل ما تضغطش عليه، ما قال كلمة ولا ما توقفلوش على الوقت، يعني برضو يعني هي المسألة شركة، المسألة شراكة، يبقى شراكة في الخير والشر. يعني نفسي من الزوجين دايما الزوجين كل واحد منهم عارف اللي ليه وحفظه ومش قابل اللي عليه، الاثنين كده كل واحد يقول انا ليه كذا وكذا وكذا وكذا. يعني في اخ كده تزوج حديثا، لقيت جايب لي كذا ورقة من على النت حقوق الزوج على زوجتي. طب فين حقوق الزوج على زوجها؟ لا ما انا كنت بدور على دي، بس هو كان بيدور على حقوق الايه الزوج، ملوش دعوه. طبعا ده يعني مش صح، صح ان انا عايز ماشي، انا عايز ادور على الاثنين زي ما عرفت اللي اعرف اللي عليا ايه. الشاهد من الموضوع التسامح في بيوتنا، عشان الوقت خلاص ادركنا فضل دقائق قليل قوي، فالتسامح وخيرهما من يبدأ اذا بدأت الزوجة، فهي خير اذا بدأ الزوج، خيرهما من يبدأ بالسلام، تسامح. اثنين متخاصمين، واحد بيروح السينما، واحد بيبدأ، هو ده هو ده الخير، هو ده الافضل، ده الاحسن. مش الاحسن اللي يفضل مكشر ويفضل بقى مستني ويفضل مش عارف ايه ويزيد بقى البعد ويزيد الجفاء، والشيطان اشتغل وارباب واصحاب وصاحبات السوء اشتغلنا. لا لا، احنا نقفل الابواب على الشيطان بالتسامح والعفو، طلاقة الوجه بالكلمة الطيبة. مش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الكلمة الطيبة صادقة؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تبسمك في وجه أخيك صادقة؟ ليه بنبخل على بعض بصدقات ليس فيها مغرم، صدقات لا مغرم فيها؟ هتغرم ايه سيادتك؟ سبحان الله، يعني تصدق بابتسامة، تصدقي بابتسامة، تصدق على زوجك او على زوجتك بابتسامة، وتصدقي على زوجك بابتسامة كلما رأى احد الاخر. والابناء كمان يسامحوا والديهم، يتقوا الله في والديهم، الكل يا اخوانا، مش كل واحد ينتظر ان التاني هو اللي يسامح، ولو ما سامحش مش هسامح، ينتظر التاني يعمل، لو ما عملتش انا هعمل. طب فين؟ طب ما كده مش هينفع. ده على مستوى البيت. كان في قصة عن التسامح، بس اعتقد مش هلحق لان الوقت قرب على انتهى. طيب، تسامح الجيران، الجيرة، جيران كتير قوي سنين مقطع بعضها عشان حصل موقف، عشان قفل عليه العربية، عشان مش عارف ما سلمش عليه، عشان يبقى لا، ينبغي خيرهما من يبدأ بالتسامح، من يبدأ بالعفو، من يبدأ بالصفح. طيب، عشان الوقت قالوا لي خلص، عايزين نبدأ بالتسامح، خيرهم من يبدأ. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ابدأ بنفسك وبمن تعول، نبدأ بأنفسنا ونسامح في بيوتنا في شوارعنا صلة الأرحام. يا سبحان الله إذا هرب التسامح، إذا فر التسامح قطعة الأرحام، قتل وسفك دماء بين البلاد وبين الشعوب وبين الأسر وبين وبين وبين. هيا بنا نرجع مرة أخرى إلى نهج نبينا، إلى شرع الله عز وجل، إلى هذه الفضائل، هذه المكارم، هذه الدرر، هذه اللآلئ. نريد ثورة أخلاقية نعيد بها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجتمعات المسلمين. الله أسأل أن يمن على مصر بالأمن والأمان والسلام والسخاء والرخاء، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم في أمن الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأعز أقواما بهذا الدين،
الدين
بحبل الله وعطاسه.